بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
يطيب لمؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في شرح منظومة الآداب لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري. أما الآن مع الشريط الخامس.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا وإياكم معشر الأحبة مع قول الناظم: ألا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهتدي. وقد مضت مطالب عدة تتعلق بهذا البيت، بقي مطلب أخير ألا وهو أن فاعل الخطيئة الذي ينبغي أن يصون نفسه عنها حال إيقاعها لا يخرج عن إحدى حالتين. أما الحالة الأولى فهو أن يجاهر بها، وأما الثانية فهو أن يسر بها. ومأمور العبد أن يصون جوارحه ويحفظها في حال السر والعلن وفي حال الخفاء والجهر. فأما حالة الجهر فيقصد بها إظهار الذنب أمام الناس فعلاً أو قولاً، أو إظهاره بعد فعله قولاً للناس وحكاية لهم. وأصل الجهر في اللغة كما يقوله ابن فارس في مقاييس اللغة هو إظهار الشيء وعلوه، فهذا هو معناه الأصلي في اللغة. والله عز وجل لا يحب الجهر بالسوء من القول، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الجهر بالمعاصي والذنوب، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهذا فيه تهديد عظيم ووعيد أكيد مخيف للذين يجاهرون بمعاصيهم، سواء أكانت أقوالا أم كانت فعالا. ولذلك حذر السلف الصالح يرحمهم الله من المجاهرة بالسوء والذنوب، فقد أخرج مالك في موطئه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه قال: كل من جاهر بذنب فإن الله خاذله. وهذا فيه دلالة على أن الخذلان يصاحب الإنسان عند الجهر بالذنوب والعصيان، وهي خلة كان السلف ينأون عنها وينهون، وكانوا يبينون عظيم جرمها. وليعلم أن المجاهرين بالذنوب والمعاصي الذين حذر منهم وجاء الوعيد تجاههم كما في الحديث السابق هو الجهر بالذنب على إحدى الصفتين كما أشار إليهما الحافظ ابن حجر يرحمه الله في فتح الباري. أما الصورة الأولى فهي المجيء بالذنب والمعصية أمام الناس، إما أن تسمعها أو أن تراها، أعني الناس، فهذا من جنس الجهر، ولذلك كان ضده الخفاء والإخفاء وأن يكون الإنسان خاليا. ولذلك جاء في صحيح مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو عند البخاري أيضا، وذكر منهم ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فذكر الخلو بالله عز وجل وأن يكون الإنسان خاليا، وضده الجهر ومجيء غيره معه ليسمع قوله أو ليرى فعله. وأما الثانية فهي أن يضع الإنسان في ذنب ومعصية لا يراه فيها أحد ولا يدري عنه أحد، ولكنه يبوح بذنبه ويحكيه للناس إما فخرا أو استخفافا بالذنب أو نحو ذلك. وهذا الصنف الثاني هو الذي ورد المثل عليه في عجز الحديث السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من ذلك أي من المجاهرين من يعمل الذنب ثم يصبح فيحكيه للناس ويقول يا فلان لقد فعلت كذا وكذا، وهذا يدخل ولا شك في الصورة الثانية. والصورة الأولى داخلة في جنس الجهر. ثم للحديث بقية تأتي إن شاء الله مع نظم يتعلق بهجر المجاهر في من العصاة ومن إليهم، وسيكون مزيد كلام عن نوعي الجهر السابقين وعن ضوابط في ذلك إن شاء الله تعالى. وأما الثانية فهي حالة الإصرار عندما يوقع الإنسان ذنبا خفيا فيكون منه في حالة السر والخفاء لا في حالة العلن والجهر، وإنما يفعله الإنسان خلسة بعيدا عن أعين الناس وسمعهم، فهو قد يغلق عليه أبواب داره ليبارز الله سبحانه وتعالى بمعصية أو ذنب أو خطيئة. ومعلوم أن السر ضد الجهر، وقد سبق تعريف الجهر والمجاهرة، وضده الخفاء والسر، وحقيقته أن يعمل الإنسان الذنب حيث لا يرى من الخلق ولا يطلع على ذلك بسمع أو نظر وما إليهما. وقد جاءت الأحاديث المرهبة من ذنوب السر التي يفعلها الإنسان، ومن ذلك ما أخرجه الإمام ابن ماجه يرحمه الله في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون من الليل كما تقومون أنتم من الليل أيضا، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والحديث سنده على شرط الصحة، وهذا فيه ترهيب مخيف للذين يعملون الذنوب والمعاصي ويسرون بها ويخفونها. ثم إن السلف يرحمهم الله كانوا يحذرون من ذنوب الخفاء، فها هو الورد أو هيب ابن الورد يرحمه الله، وبلال ابن سعد يرحمه الله فيما ذكره ابن الجوزي عنهما في صفة الصفوة يحذران من ذنوب الخفاء، ويقولون إن الذنب في الخفاء له عاقبته وذلته في الدنيا. وهذه القولة كانت متفشية عند السلف يرحمهم الله، وكان بعضهم يخوف بعضا بأمثالها. وما ذلك إلا لأن التهديد والوعيد قد أتى على ذنوب الخفاء وقد سبق شيء منه، ولأن هناك علاقة وثقة بين حالة السر وحالة العلن من أحوال الناس، وهذه العلاقة كان السلف يحكونها. فقد جاء عن عون ابن عبد الله رحمه الله كما في صفة الصفوة أنه قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث كلمات ويلقى بعضهم بعضا بها: إذا اشتغلت بآخرتك كفاك الله دنياك، وإذا أحسنت سرك أحسن الله علانيتك، وإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس. وكذلك كان يقول سليمان التيمي يرحمه الله كما في سير النبلاء للذهبي في ترجمته أنه كان يقول: إن من أحسن لله سريرته فاح عبير مسكه في علانيته. وهي قاعدة معلومة عند السلف والخلف، وهي معروفة جلية، ولتعرفنهم في لحن القول حملها بعض السلف يرحمهم الله على معرفة ذلك في حال العلانية، وحال السر كان خافيا، فثم صلة بين السر والعلن، بين الخفاء والجلاء، بين حالة الخلوة للإنسان وبين حالة الجلوة له. ولذلك حمل جمع من السلف يرحمهم الله الرفعة والعلو لبعض من الأئمة والأعلام على إحسان السر بينهم وبين الله، فأعلى الله درجتهم ورفعهم وجعل علانيتهم خيرا وإحسانا. فقد قال ابن المبارك يرحمه الله كما في سير النبلاء للذهبي: إن الله عز وجل قد رفع مالك بن أنس وليس عنده كثير صلاة وصيام، وأخال ذلك أنه أصلح سره مع الله فرفع الله علانيته وقدره. وكذلك جاء في صفة الصفوة أن الإمام أحمد ابن حنبل يرحمه الله قال مثل ذلك عن ابن المبارك يرحمه الله، فإنه قال لما ذكر له ابن المبارك: قد رفع الله ذكره وأحسب أنه لخبيئته في السر. وهذا كله من التفسيرات التي كان يذكرها الأئمة يرحمهم الله في توجيه الرفعة في العلن لبعض الأئمة والأعلام ومن إليهم، وما ذلك إلا لقاعدة العلاقة الوثقى بين السر والعلانية. ثم إن الإمام ابن عيينة سفيان يرحمه الله كما في صفة الصفوة وغيرها كان يقول: ثمة موازنة بين السر والعلن مع عمل الإنسان فيهما، فمن استوى سره مع علانيته فهو العدل، ومن اعتلت علانيته على سره وخلوته فهو الجور، ومن اعتلت حالة السر عنده على حالة العلن والجهر فهو الفضل. فجعل هناك مقايسة وموازنة بين حالتي الإنسان، حالة سره وخلوته وحالة علانيته وجلوته، فجعل حالة الفضل والارتفاع إذا ارتفع ميزان الخلوة والسر في الطاعة والفضل على حالة العلن وما إليها. إلا أن ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه الفوائد جعل وزنا أكثر دقة مما ذكره ابن عيينة يرحمه الله، ألا وهو أن من كان الفتح لأعماله الطيبات بحسب مراد الله عز وجل، فهو إن وجد مراد الله في السر كان هنالك، وإن وجد مراد الله في العلن كان هنالك، فهو القوي الصالح ذو الفضل والطاعة. وأما من كان الفتح عنده عندما يخلو بربه فهو يزداد ويكثر، فإنه صالح ولكن فيه ضعف. ومن كانت حالته تزداد في العلانية دون الخفاء، ففي حالة الخفاء إذا وجد مراد الله لا ينشر ولا يأتي به، فإن هذا قد وقع له من الخذلان بحسب ما وقع منه في من التقصير في خلوته وسره. ومن كان الفتح من جهة اجتماعه بالناس، وأنه في حال اجتماعه بالناس لا ينشط إلا قليلا ومضيع في الخلوة والجلوة، فهذا محروم مطرود. فهم أصناف أربعة، وكل صنف بحسب البوابة التي دخل إليها، فتح الطاعة والإحسان منه على أعماله وجوارحه، فهو مقياس أكثر دقة مما ذكره ابن عيينة يرحمه الله. فالمرء قد تستوي علانيته مع سره، ولكنه لم يستوي ذلك إلا لأنه وقاف عند حدود الله، يقوم بمرادات الله عند طلبها إما بأسبابها وما إلى ذلك، كهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سره وخفائه وعلنه وجهره، فإن ذلك كله مستوٍ، أي من حيث المجيء بمراد الله المستحب والواجب، سواء أكان في حال الخلوة أم في حال الجلوة، فهذا هو المقام الأعلى، وهي المرتبة العليا التي ينبغي أن تتشوف إليها الأنفس وأن تتوق إليها الأرواح المؤمنة الوثابة. ثم تأتي مراتب دون ذلك، وتأتي درجات دون ذلك. وحالة السر مع حالة الجهر التي ينتاب الإنسان فيهما الذنب والمعصية، ينبغي أن يقوي الإنسان نفسه وروحه حتى تعتلي من مرتبة إلى أعلى منها، ومن درجة إلى ما فوقها. ولذلك وسائل من هذه الوسائل الخلوة، فإن الخلوة التي يأتي بها الإنسان يجلس فيها مع نفسه يحاسبها ويزن عملها ويتفكر فيما قال وعمل في ماضيه وما يهم به في مستقبله الآتي. هذه الخلوة مهمة للسائر إلى الله في طريق سيره. ولذلك يقول مسروق يرحمه الله كما في سير النبلاء وصفة الصفوة: لا بد للعبد من مجالس الخلوة مع نفسه. فهذا تقرير لأهمية الخلوة وجلساتها مع النفس. ويؤكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله كما في مجموع الفتاوي له، حيث ذكر فيه أن العبد لا بد أن يخلو بنفسه ويجلس معها جلسة فيها اختلاء بالنفس، وذلك في خصوصياتها وفيما لا يطلع عليه إلا هي، فيحاسبها ويعمل من الطاعات في الخلوات وما إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الخلوات والجلسات لا بد منها للعبد الصالح، وهي إما أن تقع في البيت، ثم ذكر عن بعض السلف يرحمهم الله أنهم كانوا يقولون: نعم صومعة العبد الصالح بيته، وهم يقصدون المحل الذي يخلو فيه بربه ويعبد ربه فيه ويذكر الله عز وجل خاليا وما إلى ذلك، وإما أن يكون في غير بيته كمسجد وما إلى ذلك. وهذه الإشارة من شيخ الإسلام ابن تيمية فيها تأكيد لأهمية جلسات الخلوة بالنفس، وهي من الجلسات الإيمانية التي تزيد الروح إيمانا وتجعلها وثابة إلى الخير، ناظرة إلى معايبها حتى تصلحها، ناظرة إلى خطيئاتها وسيئاتها حتى تتوب إلى الله منها. ثاني الوسائل التي تذكر: الحياء من الله مع مراقبة الرب سبحانه وتعالى. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند جيد أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استوصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: وأن تستحيي الله كما تستحيي عبدا صالحا من قومك. يقول الإمام ابن نصر المروزي يرحمه الله: وفي هذه الإشارة والوصاة من النبي صلى الله عليه وسلم لفته بأن الإنسان يتعامل مع الله عز وجل في باب المراقبة لما يفعل ويذر كصالح من قومه يستحي منه أن يراه على خطيئة فلا يفعلها، أو أن يراه على عيب وهفوة فلا يأتي بها. فكذلك يكون حال الإنسان مع ربه الرحمن، يستحضر أن الله عز وجل يراه كما يراه عبد صالح يستحي منه من قومه، فلا يأتي بذنب ولا يأتي بشيء من الخطايا والذنوب. وهذا فيه دلالة على أهمية الاستحياء، وفيه صورة من صور الاستحياء واضحة وبينة المثول بالمثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الوسائل أيضا الدعاء، بأن يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يصلح سريرته وعلانيته، وأن يجعله من الصالحين في السر والعلن. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأسألك، أنه قال: وأصلح غيبي ومشهدي، كما في سنن النسائي بسند جيد. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه أن يصلح سره وعلانيته. فحقيق بالعبد المذنب العاصي أن يسأل الله عز وجل دوما أن يصلح سريرته وأن يصلح علانيته. وينبغي على الإنسان أن يعود نفسه في كل حين وآن على الطاعات التي فيها اختلاء بالله عز وجل بعيدا عن رؤية الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه أن يأتوا بالصلاة النافلة في بيوتهم وأن لا يأتوا بها في المساجد. فالسنة الراتبة الأفضل أن يؤتى بها في البيت، وما ذلك إلا حتى يعود الإنسان نفسه على الطاعات التي لا يرى فيها، فيأتي بالطاعة مخلصا لله عز وجل فيها بعيدا عن نظر الناس. ولذلك تجد كثيرين من الصالحين الذين يصلحون أعمالهم أمام الخلق لم يعودوا أنفسهم على أعمال خفيات كقيام الليل والمجيء بصلوات لا تراها زوجة ولا ولد ولا قريب ولا بعيد، وهذا كله من الطاعات التي ينبغي أن يفعلها الإنسان. كان من السلف من يضع الستار بينه وبين زوجه حتى لا تراه وهو في عبادة، فيكون قد اختلى بالله عز وجل في حالة خلوة، فهو يصحح نيته أكثر ويعود نفسه. والإنسان كما يقول جمع من السلف في كلمات زاكيات عنهم، إذا عود نفسه على الطاعات في حال الخلوات بعيدا عن أي أحد يراه، ولا زوجة ولا طفل ولا بعيد ولا قريب من الخلق، فإن ذلك يساعده على الإخلاص في العلانية في العبادات التي يعملها. فإذا أخلص في السر فإنه حقيق به مع الأيام ومع تنقلات العبادات من السر إلى العلن أن يأتي بالإخلاص، ويسهل عليه ويجد للعبادة حلاوة ويجد لها لذة في نفسه وفي فؤاده. تأتانك حالتان تأتيان على الإنسان في خطيئته في حال سر وهي الأولى، وفي حال علن وهي الثانية، وهي آخر مطلب يتعلق بما ذكره الناظم يرحمه الله من بيت سابق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: يكب الفتى في النار حسد لسانه، فحافظ على ضبط اللسان وقيد.
في هذا البيت ذكر الناظم يرحمه الله ما يتعلق بآفة اللسان. قوله يكب فيها تحتمل ضبطان، أما الضبط الأول فبفتح التحتية الياء مع تشديد الباء، يكب للبناء للمعلوم. وأما الثاني فبالبناء للمجهول يكب أو يكب بضم الياء التحتية مع كسر الكاف وتشديد الباء. والكب في اللغة كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة يرجع إلى الجمع والتجمع، لا يشد عنه شيء. ويقول الجوهري في كتاب الصحاح: كب الرجل فلانا إذا صرعه. وهذا المعنى مقصود هنا، أي تطويح الإنسان على وجهه أو على الأرض أو نحوها. والمقصود هنا كب الإنسان في النار كما سيأتي. فمعنى الكب في اللغة الجمع والتجميع، ومن هذه المعاني ما ذكره الجوهري في الصحاح معنى الصرع، إذ إن الإنسان معنى صرع بفرع الإنسان أي بتطويحه على الأرض ونحوها. قوله الفتى مأخوذ من الفتوة وهي مرحلة الشباب التي فيها قوة، وليس المقصود من كانت حالته كذلك بتلك الصفة، وإنما المقصود ذكر بعض الشيء للتدليل على عمومه وكليته، إذ إن المقصود جنس الإنسان سواء كان فتى أم كان غير ذلك. قوله في النار يقصد بالنار هنا النار المتوعد بها وهي نار جهنم، فأل للعهد الذهني أي المعهودة في أذهان المسلمين ومن إليهم بذكرها. والنار الموعود بها عظيمة كبيرة مخيفة، فقد أخرج مسلم في صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا يدل على عظمتها وسعتها وكبر حجمها، وكذلك هي شديدة الحرارة، فنارها حامية عظيمة كنار الأرض 70 مرة في حرارتها، وقد جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نار جهنم وأنها مثل نار الدنيا 70 مرة، وقال: ناركم التي توقدون بها ليست إلا 70 من نار جهنم. وهذا فيه دليل على شدة حرارتها وغليانها وما إلى ذلك من الوعيد المتوعد بها. وللنار أوصاف وأحوال كثيرات أتى على جملتها غير واحد في مصنفات، ومن محاسن تلك المؤلفات ما ألفه الحافظ ابن رجب الحنبلي يرحمه الله في كتابه المسمى صفة النار والتحذير من دار البوار، فهو من الكتب النافعة في ذلك. قوله حصد لسانه، حصد من مادة حصد، وهذه المادة كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة ترجع إلى أصلين: الأول القطع، تقول حصدت الزرع إذا قطعته، والثانية الإحكام، تقول هذه شجرة حصداء أي محكمة في أغصانها وأصلها وما إلى ذلك. فهذان أصلان ترجع إليهما مادة الحاء المهملة والصاد المهملة والدال المهملة. ومقصود الناظم يرحمه الله في الحصد هنا هو الأصل الأول، والمعنى أن ما عمله ما يعمله الإنسان محصود عليه أي مقطوع عليه يوفى به عقابا وجزاء في أخراه وفي آخرته. وفي قوله حصد لسانه إشارة مع قوله يكب الفتى في النار حصد لسانه، إشارة إلى حديث عظيم من الأحاديث المشهورة المعروفة، وهو ما أخرجه الترمذي في جامعه من حديث معاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب النار وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي في جامعه: حديث حسن صحيح، ولكن الحديث معلول، وقد أعله الدارقطني في العلل، وكذلك الحافظ ابن رجب يرحمه الله في شرحه على الأربعين النووية، وذلك أن الترمذي أخرجه من حديث عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل، ومعلوم أن أبا وائل لم يلق معاذ بن جبل ولم يلتقي به، فكان السند منقطعا، وللحديث طرق وأسانيد أخر ولكنها معلولة لا تصح. فكأن الناظم يرحمه الله يتمثل الحديث في البيت السابق. قوله فحافظ على ضبط اللسان وقيدي، حافظ أي إلزم المحافظة، والمحافظة معنى معروف. قوله على ضبط، ضبط هذه المادة أعني مادة الضاد المعجمة والباء الموحدة والطاء المهملة، لها أكثر من معنى، ومن معانيها ما ذكره الجوهري يرحمه الله في كتابه الصحاح في قوله ضبط الشيء إذا حفظه بحزم، وهذا المعنى هو المقصود هنا، أي احفظ لسانك بحزم وبقوة وشدة، فإنه مريدك الموارد إن لم تفعل ذلك ولم تضبطه وتحفظه بحزم وشدة. قوله وقيدي، مادة القاف والياء التحتية والدال المهملة كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة ترجع إلى وضع القيد، والقيد معلوم، إلا أنه هنا يقصد به تقييد الشيء، أي إلزامه بقيد الحبس عن الحرام والمكروهات وما إليهما، فينبغي أن يضع المرء على لسانه قيد حبس، وهذا الحبس يكون عن المناهي، والمناهي لا تخرج عن كونها محرمة أو كونها مكروهة، فينبغي أن يحبس الإنسان لسانه عن ذينك الشيئين، وأن يضبط لسانه عن ذينك الأمرين. وليعلم أن اللسان الذي هو مضغة ولحمة صغيرة بين فكي الإنسان ولحييه يحركهما كيف يشاء، يتعلق بها آفات كثيرات ومعايب وفيرات، إلا أن جماعها آفتان كما يقوله ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه المسمى بالداء والدواء، أو بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أما الآفة الأولى فهي آفة السكوت، وأما الثانية فآفة النطق، فليس السكوت دوما سلامة وليس النطق دوما سلامة، بل في كلا الحالين قد تعترض الآفات وقد تأتي المعايب الموبقات. ففي الآفة الأولى قد تعترض آفة السكوت عن منكر لا ينكره الإنسان، فيكون حينئذ قد اقترف جرما عظيما وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يرى الإنسان فاحشة فلا يغيرها ولا ينكرها فيكون آثما بسكوته. وأما الآفة الثانية فلها أمثلة وفيرات كالغيبة والنميمة وما إليها، فهي من المناهي النطقية التي ينطق بها الإنسان، ولذلك اشتهر عن السلف يرحمهم الله أنهم كانوا يقولون الإنسان إما أن يكون شيطانا أخرس وإما أن يكون شيطانا ناطقا، فإن سكت عن محرم كان شيطانا أخرس، وإن سكت وإن نطق بمحرم وما إليه كان شيطانا ناطقا. فالإنسان ينبغي أن يلتفت إلى اللسان من الحيثيتين السابقتين، ومن خلال الآفتين الجامعتين لآفات اللسان كلها، آفة السكوت وآفة النطق. وقد حذر الشرع الكريم من اللسان وآفاته، وأنه يورد الإنسان موارد الهلكة. ولذا أخرج الإمام أحمد في مسنده وكذا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وهذا فيه دلالة على أن الفم الذي أعظم ما فيه اللسان، الذي يحرك كوامن العيوب والخطيئات والذنوب، من أعظم ما يورد الإنسان المهالك، ومن أعظم ما يدخل الإنسان النار عياذا بالله. والأحاديث في ذلك كثيرة وفيرة، يأتي شيء منها ننثره في ضمن نظم الناظم يرحمه الله إن شاء الله تعالى. في هذا القدر نكتفي في هذه الليلة الممطرة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا تأويل كتابه المتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير جزاء. وهنا مجموعة أسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يجمع الشخص بين الأحاديث التي وردت في التحذير من المجاهرة بالذنب والإسرار به إذا كان قد ابتلي ببعض المعاصي؟
الحمد لله، لا شك أن الإنسان مع الخطيئة حالتين: أما الأولى فحالة الجهر، وأما الثانية فحالة السر والخفاء. ولا شك أن حالة السر والخفاء ليست كحالة الجهر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فينبغي على الإنسان إذا وقع في ذنب أن يستتر وأن يستر نفسه، فلا يفضح نفسه بعد خطيئة يرتكبها بأن يخبر الناس بها، ولا أن يفعل ذلك أمام الخلق، لأن فاعل الخطيئة أمام الخلق قد اكتسب جرمين، كما يقوله النووي يرحمه الله في منقره عنه الحافظ الفتح. أما الجرم الأول فهو فعله للذنب، وأما الجرم الثاني فهو كونه ماجنا، فارتكب المجون بفعله المردود للذنب أمام الناس علنا جهرا أو بالإخبار به، فهو لا يخرج عن هذين الجرمين عند فعله للخطيئة علنا. فينبغي أن يختفي الإنسان في ذنب يعمله أو في هفوة يقع فيها، ولكن يجب إذا فعل ذنبا أن يقترن بشيئين: أما الشيء الأول فهو الخوف والندم، والشيء الثاني هو التوبة من هذا الذنب فورا، فيتوب الإنسان فورا، لأن الصحيح من قولي الفقهاء أن التوبة من الذنب واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها، وتأخيرها ذنب آخر. ولذلك الإنسان كلما أخر الذنب كلما زاد عليه الوزر، كما يقوله ابن القيم يرحمه الله. فمن كان يرائي بصلاة أو عمل صالح أو غير ذلك، كلما أخر التوبة من صلاة صلاها برياء أو نحوه، فإن الخطيئة والوزر يتتابع عليه، فيجب أن يتوب من الذنب الذي عمله ومن الخطيئة التي فعلها. ولذلك من يجهر بذنب الغيبة أمام الناس وليس له تأويل سائغ في ذلك، كأن تكون من أنواع الغيبة الجائزة كالمدعاة أمام قاض لمدعى عليه يبين خطيئته أمام القاضي وما إلى ذلك، كزوجة تدعي على زوجها وما إلى ذلك، فلا شك أنه من الجهر بالخطيئة إذا نبه ولم يتنبه وسعى في هذه الخطيئة وأوغل، فهو من الجهر بالخطيئة والذنوب. ولذلك قال الفقهاء: الجهر بالغيبة والإعلان بها بحيث يكون إنسان معروفاً بها تسقط عدالته، فلا تكون عدالته صحيحة أمام الحاكم والقاضي ولا تقبل شهادته، فكذلك يكون الحال في من يقع في هذه الذنوب. فالإنسان ينبغي إذا وقع في ذنب ولا بد أن يقع فأن يكون ذنبه خافياً، وأن يقترن بهذا الذنب مع خفائه شيئان: أولهما الخوف من الله عز وجل والعزم على التوبة، والثاني أن يعقبه بتوبة مباشرة وأن يتوب إلى الله عز وجل. فلا بد أن يقع الذنب من الإنسان، ولا شك أن ذنب الخفاء ليس كذنب الجلاء والعلن. ثم إن الذنوب تتفاوت في أصلها، فمنها ما هو كبير ومنها ما هو دون ذلك من اللمم وصغائر الذنب والخطيئة. ثم إن ثمة تواصلا وعلاقة بين ذنوب بين حالة الإنسان في السر والعلن كما سبق. لذلك يقول ابن رجب يقول ابن الجوزي يرحمه الله في صيد خاطره: رأيت مشايخ منهم من يظهر العبادة والتفاني فيها ويلبس الزهيد وما إلى ذلك ولكن القلوب تبغضه، ومنهم من يلبس رفاهية الثياب والملابس ومحافظ على الواجبات ولكن القلوب تحتفي به وتحبه. فأولت ذلك أنه عاقبة السر، وهذا كله من القواعد التي ينبغي أن يعيها الإنسان في سيره إلى الله الرحمن، أن هناك علاقة بين سره وعلانيته، فيصلح سره ويتوب من خطيئته، ويعلم أن هناك حبلا موصولا بين السر والعلن، والله أعلم.
هذا سؤال أخير يقول فيه صاحبه: فضيلة الشيخ، ذكرتم الإصرار والخلوة بالعبادة في البيت حتى عن الزوجة والأهل، ألا يكون في إظهار العبادة لأهل البيت حث لهم ليزدادوا ويعملوا؟ ثم ما صحة حديث إذا بليتم فاستتروا؟
لا شك أن من الوسائل التي تعين على الإخلاص، وهو الذي ذكرناه في ثنايا الكلام ودرجه، أن يحاول الإنسان أن يخفي بعض، لا كل، بعض طاعاته عن الناس، سواء أكانوا من أهله وأقربائه أم كانوا من غير أولئك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي بعض عباداته حتى عن زوجاته صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم الليل وهن نوائم، أعني زيجاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن عائشة لمست النبي صلى الله عليه وسلم كانت نائمة فوجدته قائما يصلي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ببعض الطاعات الخفية عن أهله. ولذلك تجد كثيرين لا يحسنون الإخفاء للطاعات، لا يستطيع أن يعمل عملا إلا ويعلن به لزوجه أو لغيره، ويظن بعض الناس أن إعلان العمل ليس إلا أمام الناس غير الزوجة، هذا غلط. الإعلان لكل إنسان سواء كان زوجة أم كان غيره، وينبغي الإنسان يتصدق بشيء مثلا لا يعلم زوجه وأباه وما إلى ذلك إلا لمصلحة يراها. لكن لا شك أن من كان حاله الحال العظمى وهي أن يأتي بمرادات الله عند مجيئها سواء كان في السر أم في العلم، فلا بد أن يأتي بالطاعات سواء أمام أهله أم غيرهم، لأن منها ما هو واجب بأن يعينه الإنسان، ومنها ما هو مستحب أن يعينه الإنسان إلى غير ذلك. ومن المستحبات أن يعين الإنسان ببعض الطاعات لأهله حتى يتعودوا على الخير والطاعة. ولما ابتعد كثير من الناس عن الصلاة في البيوت للنوافل سواء كان السنة القبلية للصلاة المفروضة أم السنة البعدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن النوافل القبلية للصلوات المفروضة في بيته، ما يصليها في المسجد، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. وأما ما جاء عن بعض السلف أنه كان يسمع الأذان من داخل المسجد فهذه حالة طيبة، أفضل منها أن يسمعه من بيته ويصلي السنة القبلية في بيته ثم يذهب إلى المسجد ليصلي. ولكن لأن الناس ما تعودوا على إخفاء الأعمال فالهمم لا تنشط، والهمم لا تنشط إلى أن يأتي الإنسان بهذه الطاعات في البيوتات في حال الخفاء بعيدا عن الناس ورؤية الناس. فينبغي الإنسان أن لا يكون للشيطان مدخل عليه، إذ إن الشيطان له مداخل، ومن مداخله أن يشغل الإنسان بمفضول عن فاضل، كان يصلي السنة الراتبة القبلية أو البعدية في المسجد دائما، وهذا غلط، ولكن يصليها إذا كان هناك داعي يدعو إلى ذلك، كان يكون في درس أو محاضرة يشهدها أو لمصلحة يراها يرى أهل المسجد لا يصلون في البيت ولا غيره، فيكون قدوة فيظهر شيئا من ذلك في أحايين ثم يصلي في بيته. هذه من الأشياء التي هي من المصالح التي تفعل مع علتها، والأصل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يواظب الإنسان عليه. الحاصل أن هناك مراتب للعلم والسر، أعلاها أن يأتي الإنسان بالطاعات الواجبة والمستحبة والفاضلة عند وقوف مراد الله في السر والعلن، وهذا لا بد أن يقع منه شيء كثير طيب أمام الخلق وأمام الزوجة والأولاد. إذا اقتضت المصلحة إشاعة الخير في البيت ورأت تقصير من أهل البيت فهذا المستحب أن يأتي به وما إلى ذلك. فينبغي التفريق حينئذ بين ما ذكرناه في درج الكلام من أن بعض السلف ذهبوا إلى أن بعض الطاعات ينبغي أن يخفيها الإنسان عن كل الناس، حتى يعود نفسه على الإخلاص، ويعود نفسه على الخلوة بالله عز وجل، ويعود نفسه على البعد عن الرياء، وأن يرى الناس عمله في صدقة، في صلاة، في ذكر، في محاسبة للنفس، في قراءة القرآن، في قيام الليل، في غير ذلك من الطاعات والعبادات، فهذا شيء. وكونه ينكمش عن الناس كلهم زوجة وغيرهم فلا يرون شيئا من الطاعات، فلا شك أن هذا قد وقع في كبائر الذنوب، لأن صلاة الجماعة واجبة فلا بد أن يأتي بها علنا، وغير ذلك من الواجبات المعروفة. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. فيما يتعلق بدرس النحو سنبتدئه إن شاء الله بعد عشاء يوم الاثنين القادم بإذنه سبحانه وتعالى، والأمر على ما هو معروف.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات النيرة في ميزان حسناته يوم الدين. ختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، فاكس رقم 693-6761. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.